بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الجمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الطهارة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو وجد المجهد بالإنزال بللا شبها بعد الاستبراء لم يلتفت وبتوره يلتفت. كان الكلام في موجبات غسل الجنابة، وقلنا بأن الموجب لذلك أحد أمرين: الأمر الأول هو الإنزال، خروج المني. الأمر الثاني وهو الإدخال. قلنا بالأمس بأنه ما هي واجب كيفية هذا الغسل الارتماسي، طبعا وإلا الترتيبي بعد لم يأتي، وبينا أجزاء الغسل الارتماسي ومستحبات ذلك. بقيت هنا مسألة، وهي أنه ذكر الماتن بأنه يستحب للمجلد بالإنزال أن يستبرئ بالبول، وقلنا بأن هذا الاستحباب مختص للمجنب بالإنزال، أما المجنب بالإدخال فلا يوجد في حقه هذا الاستحباب. الآن يريد الماتن وطبعا لذلك الشارح أن يبين فائدة الاستبراء، وهي أنه إذا استبرأ المنزل، إذا استبرأ المجنب بالإنزال وبعد ذلك وجد بللا مشتبها، هذا معناه انه اذا قطع بان البلل مني لا اشكال ولا شبهه في اعاده الغسل، واذا قطع بانه بلل طاهر لا اشكال انه لا يحتاج، وانما الكلام لو شك كما هو الاعم والاغلب ايضا هكذا، ان الانسان لا يمكن ان يحصل له اطمئنان لأن هذا البلل الخارج هل هو بلل نجس أم أنه بلل طاهر. في مثل هذه الحالة تظهر فائدة الاستبراء، فإن المجنب بالإنزال لو كان مستبرئا بالبول وبعد البول كان مستبرئا بالخرطات كما بينا الكيفية فيما سبق، فهذا الإنسان لا يعتني بهذا البلل المشتبه، غسله صحيح ولا يجب عليه الوضوء أيضا. وأما إذا كان هذا المجنب بالإنزال لم يستبرئ لا في البول ولا بعد البول بالاجتهاد بتلك الكيفية الخاصة التي ذكرناها في البول، فهنا يجب عليه إعادة الغسل. وثالثا انه كان مستبرئا هذا المجنب بالانزال مستبرئا بالبول دون الخرطات، فهنا غسله صحيح ولكنه يجب عليه ان يتوضا. اذا هذه صور ثلاث: الصوره الاولى ان المجنب بالانزال لم يكن مستبرئا لا بالبول بل ولا بالخرطات، فقلنا في هذه الصورة يجب عليه إعادة الغسل. الصورة الثانية أن يكون مستبرئا بعد الإنزال بالبول وبالخرطات أيضا، فهنا لا يجب عليه شيء لا الغسل ولا الوضوء. الصورة الثالثة أن يكون مستبرئا بالبول بعد الإنزال دون الخرطات، فهنا غسله صحيح ولكن يجب عليه أن يتوضأ. هذه الصور الثلاث. تبقى عندنا مسألة فقهية. هذه المسألة وقعت محل كلام بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، وهي أنه لو فرضنا أن هذا الإنسان كان مجنبا بالإنزال، لو فرضنا أن هذا الإنسان كان مجنبا بالإنزال وبعد ذلك لو فرضنا ان هذا المجنب بالانزال لم يستبرئ بالبول ثم اغتسل ثم صلى بذلك الغسل صلاة باعتبار ان غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، فصلى صلاة الظهر ثم بعد الانتهاء من صلاة الظهر خرج منه بلل مشتبه، ما هو حكمه؟ هذا المكلف ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إعادة الغسل، يجب ولا يجب؟ أما أنه لم يستبرئ بالبول إذا لا يجب عليه، يجب عليه إعادة الغسل. هنا قالوا بأنه يجب عليه إعادة الغسل للصلوات الآتية، أما الصلوات السابقة فصحيحة. مشكلة عليهم بأنه هذا الغسل السابق إما كان صحيحا إما باطلا. إذا كان الغسل السابق صحيحا فإذا يمكن الدخول به لصلاة العصر، وإذا كان باطلا فصلاة الظهر أيضا ماذا؟ كانت بلا طهارة. إذا أنه لا يحتاج إلى إعادة صلاة الظهر، ويجب عليه أن يغتسل لصلاة العصر، هذا التفريق لعله لا وجه له. ولكن الفقهاء لما ذكرناه لكم فيما سبق ان الاحكام الظاهرية يمكن ان يفكك بعضها عن بعضين، من قبيل ما ذكرناه لكم في باب السرقة هنا بان شخصا لو جاء واقر على نفسه بانه سرق مرة واحدة اقر على نفسه، هنا هل تقطع يده او لا تقطع؟ قلنا لا تقطع. لماذا؟ باعتبار ان السرقة تحتاج الى شاهدين او اقرار من السارق مرتين، بحيث انه لم يقل مرتين اذا لا تقطع يده. وبيجب ان يوفر المال ان يدفع المسروق او لا يدفع؟ قالوا نحن يجب عليه ان يدفع لقاعدة ان اقرار العقلاء على انفسهم نافذ، وهذا اقر على نفسه لابد ان ينفذ ذلك. هذا التفكيك في الاحكام الظاهرية معقولا. نعم التفكيك في الاحكام الواقعية غير معقول. الاخوة الذين بينا لهم فيما سبق في الاصول الحكم الظاهري والحكم الواقعي، هذه الملازمات في الاحكام الواقعية موجودة، ولكنه في الاحكام الظاهرية هذه الملازمات لا غير موجودة. يمكن ان يفكك اللازم عن الملزوم ولا محذور فيه. ولو وجد المجنب بإنزال، لماذا قيد المجنب بالإنزال؟ باعتبار أن المجنب بالجماع وبالإدخال لا يوجد في حقه استحباب الاتباع، وهذا الحكم لا يأتي في حقه. ولو وجد المجنب بالإنزال بللا مشتبها مشكوكا بعد الاستبراء بالبول او الاجتهاد مع تعذر البول، من هنا يتضح ان الشارح يقول بان الذي اجنب بالانزال يستحق له ان يستبرئ بالبول. فقل لم يكن عنده بول قال يجتهد، يعني ياتي بتلك الخطوات التسعه التي ذكرناها في باب التبول حتى لو لم يكن هناك بول، فلهذا قال او الاجتهاد مع تعذر الاستبراء بالبول. ومن هنا قد يقال الاخوه يرجعون معي الى صفحه 94، قال يستحق الاستبراء، اخر سطرين من الكتاب خالق مرتفع ويستحق الاختبار للمنزل لا لركن الجنوب بالبول ليزيل اثرا مليئا خارج ثم تم الاجتهاد. يمكن ان يقال ان تلك العباره اذا ماذا لها معنى اخر غير ذلك المعنى الذي شرحناه. نحن قلنا يستبرئ بالبول ثم يستبرئ بالخربات. الان بناء على هذه العباره نقول لا يمكن ان يقال يستبرئ بالبول ان كان البول موجودا، اما اذا تعذر البول فيستبرئ ويستبرئ بالخربات. قال بالبول او الاجتهاد مع تعذر البول. اذا كان هكذا لم يلتفت الى هذا البلل المشتبه ولا قيمة له، لا يعتني به، يعني يحكم على طهارته، يثني على طهارته وبدونه. اما لو فرضنا انه اجنب بالانزال ولم يستبرئ فهذا البلل المشتبه ماذا؟ يوجب عليه اعادة غسل. وبدونه اي بدون الاستبراء باحد الامرين يغتسل. هذا من قبيل يجب الاغتسال، يغتسل فعل مضارع ولكنه في موعد الامر يغتسل. ولو وجده بعد البول، يعني لو وجد البلل المشتبه، ولو وجد البلل المشتبه بعد البول من دون الاستبراء بعد البول وجب الوضوء خاصة. هذه اشارة الى الصورة الثلاث التي ذكرناها. اما الاجتهاد بدون البول مع امكان البول فلا قيمة له، يعني البلل المشتبه يؤكد ماذا؟ بانه مني. هذا الانسان اجلد في الانزال وكان بامكانه ان يتبول، لم يكن البول متعذرا عليه ولكنه لم يتبول انما استبرأ بالخرطات واغتسل ثم وجد بلل المشتبه. هذا الاستبراء بالخرطات لا يخلصه من وجوب الغسل عليه. اما الاجتهاد بدون البول ولكن مع امكان البول لا مع تعذره فلا حكم له، يعني لا يؤثر في رفع حكم هذا البلل المشتبه. هذه اشاره الى المساله التي ذكرتها لكم. والصلاه السابقه على خروج البلل المذكور صحيحه. لماذا؟ لارتفاع حكم السابق، ذلك الحدث السابق قد ارتفع حكمه، وهذا الذي صدر فهو حدث جديد يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى رزق جديد ولا علاقه لنا بالحدث السابق. قال والخارج بواسطه هذا البلل المشتبه، والخارج حدث جديد، ولكنه هذا يكون حدثا جديد بهذا الشرط وهو ان يخرج من محله. بعض الاحيان الانسان يحس ان المنية قد تحرك ولكنه ينظر يفتش لا يجد اثرا خارجا منه، هنا هذا المني لا يوجد الغسل، خصوصا في بعض الاحيان في الاحتلام الانسان يحس ان المني قد تحرك عنده ولكنه عندما يجلس لا يجد اي اثر من المني، هذا لا يوجد الغسل. الذي يوجب الغسل هو خروج المني، خروج ذلك الماء المقصوص من الموضع المقصوص، لا تحرك ذلك الماء في داخل جسد الانسان، هذا المقدار غير كاف لايجاب الغسل. فلهذا قال والخارج حدث جديد وان كان، يعني بهذا الشرط. طبعا انا في حديثي هذه واو الى ما كانت مفعول ما موجوده كانت افضل، ان كان قد خرج عن محله الى محل اخر، اما اذا لم يخرج عن المحل المتعارف فانه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب غسلا. يعني والله ما الى هذا القيد ما الى هذا مورد. هل هو الخارج حدث جديد وان كان قد خرج عن محله الى محل اخر؟ بعد ما لا بعد اسم فسأعرف لك فضلين بها ما تجيه لأنه هو يقول الخارج وحدث جديد يعني قد خرج عن الموضوع المعتاد. هذا اللي إجا في جملة من العبارة لأنه مراده هذا المعنى في الحواش اللي كانت موجودة بأيدي شيء واحد على هذه العبارة أنه ما هو المراد لا تتكلم ولا في الحواش الأخرى. الحواش اللي أشوفها أنا أشوف إذا أكو في الحواش اللي موجودة بيدي أكو بها تعليق إذا ما تتكلم كان يعلق إذا ما أكو تعليق إذا ما تتكلم كان هو ما يعلق ما أدري ليش. والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه كما قد يحدث الإنسان أنه يحس أنه يريد أن يخرج منه غلل المجتمع فيمسك ذلك حتى لا يخرج حتى لا يخرج هنا أيضا لا يجب عليه الغسل. إذا خرج من الموضع المعتاد يجب عليه الغسل، أما إذا لم يخرج كما أنه في بعض الأحيان في الاحتلام أيضا يكون كذلك، الإنسان يمسك على نفسه فلا يخرج منه المني فلا يجب عليه الغسل. قال وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى صلاته صحيحة ثم أطلقه فخرج منه المني. ويسقط التركيب هذا اشاره الى الكيفيه الثانيه في الغسل الواجب في غسل الجنابه وهو الغسل التماسي للغسل التركيبي. قال ويسقط التركيب بين الاعضاء الثلاثه بالارتماس وهذا بناء على اننا قلنا ان الايمان لابد ان يكون مقدم ماذا على الايسر واما اذا قلنا لا يوجد ترتيب بين الايمن والايسر فانه ماذا ويسقط الترتيب بين العضوين بين الراس والرقبه وباقي الجسد بالارتماس. وما هو الارتماس الغسل الارتماسي؟ قال وهو غسل البدن اجمع دقه واحده عقلية قال لا عرفية عرفا يقال غسل بدنه مرة واحدة وإلا العقلية ماذا غير معقولة. وكذا ما أشبهه ما أشبه ماذا ما أشبه أن يغسل بدنه دفعة واحدة عرفية وكذا ما أشبهه أي غسل بدن أجمع دفعة واحدة كالوقوف تحت المجاري والمطر الغزيرين. اذا كان مطر شديد كالسيل ينزل المطر او كان هناك شلال الانسان وقف تحت الشلال ايضا يسقط او دوش ماءه كثير يستطيع ان يغطي تماما بدن فانه ايضا يستطيع ان يغتسل ارتماسي ويستطيع ان يغتسل ترتيبي. طبعا الترتيبي افضل كما ورد في الروايات لان البدن يسير به عضوا واحدا. مساله اخرى وهي من المسائل التي هي محل الابتلاء وهي ما لو صدر من الانسان حدث اضرار اثناء غسل الجنابه. طبعا الحدث الاضرار الان لا يشير اليه لا المصنف ولا الشارح. لا ما لو صدر منه ريح وهو يغتسل غسل الجنابه فهل ان صدور الحدث الاضرار مبطل للغسل او انه ليس مبطلا للغسل؟ اقوال متعدده في المساله. القول الاول يقول بانه مبطل للغسل الا بد ان يعيد من اول وبعضهم يحتار يقول ويتوضا بعد ذلك. اذا الان لا بد طبعا المحتاطين هم يقولون بانه لا بد ان يتمم الغسل ثم يغتسل ثانيه ثم يتوضا بعد ذلك. قول اخر يقول بانه لا اثر للحدث الاصغر في اثناء غسل الجنابه. وقول ثالث وهو الذي يقويه المصنف هنا يقول بانه يتم غسله ولكنه بطل وضوءه لا بد ان يتوقع بعد ذلك. قال ويعاد غسل الجنابه بالحدث الاصغر في اثنائه على الاقوى. يوجد في قبال هذا الاقوى قولان او اقوال اخرى عند المصنف وجماعة من الفقهاء، وقيل لا اثر للحدث الاصغر المطلقا، وفي ثالث يوجب الوضوء خاصة وهو الاقرب عند الشارح، وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة. هذا كله في غسل الجنابة، اما غير غسل الجنابة من الاركان فانه يقول بانه يكفي الوضوء بعد ذلك، اما غير غسل الجنابة من الاركان فيكفي اتمامه مع الوضوء اطعام، وان كان يوجد احتمال ذكره بعض وهو ان غير غسل الجنابة يكون حكم غسل الجنابة، وربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة، وهذا القول ضعيف جدا. هذا تمام الكلام في غسل الجنابة. بعد ذلك ننتقل الى الحيض، يعني الموجب الثاني للغسل وهو الحيض، ومن الواضح ان الحيض موجب مختص مختص بالمرأة فقط، الا هذا الموجب هذا السبب غير موجود للرجال. شيخ محمد جواد مولوي رحمه الله تعالى عليه في كتابه الامام الصادق سلام الله تعالى عليه يقول هناك بابان في الفقه الاسلامي، باب الحج وباب الحيض، الانسان لا يستطيع ان يفهمهما جيدا الا اذا ابتلي بهما. اما باب الحاج فالانسان عندما يذهب الى الحاج فيستطيع ان يتفهم الاحكام جيدا، اما باب الحاج فلابد ان يكون الانسان مرأة حتى انه يستطيع ان يتفهم الاحكام، وإلا هذا التعقيد الموجود في مسائل واحكام الحيض الانسان ببساطه لا يمكنه ان يحفظها. جزء يسير من المسائل ذكرها المصنف والمعتد، ولكن واقعا من المسائل من الابواب المعقده في الفقه الاسلامي احكام الحيض، احكام النفاق، احكام الاستعاضه ما فيها تعقيد، ولكن احكام الحيض فيها تعقيد شديد جدا على اي حال. اما الحيض، الحيض لغه بمعنى الاجتماع، سواء كان اجتماع الدم فيسمى حيض او اجتماع الماء فيسمى حوض. الاجتماع الحيض يراد منه الاجتماع، اجتماع الدم، فاذا كان المجتمع ماء فيسمى ماذا؟ حوض. هذا في اللغة. واما في الاصطلاح، في الاصطلاح هو دم مخصوص بصفات خاصة تخرج من او يخرج من المرأة ضمن شرائط خاصة. وعلى العموم الدم الخارج عن المرأة على اربعة اقسام، فإن الدم الخارج من المرأة إما هو دم الجروح والقروح الداخلية، وإما هو دم البكارة، الفتاة عندما يفتر بكارتها يخرج هناك دم مخصوص، وإما هو دم الاستحاضة، وإما هو دم الحيض. نقاط موجودة سنرجعه إلى الحيض بعد ذلك يأتي بيانه. أحكامه ترجع إلى أحكام الحيض في باب النفاس. أما فيما يرتبط بدم الاستحاضة فسيأتي حكمه بعد ذلك له مواصفاته الخاصة. وأما فيما يرتبط بدمي القروح والجروح ودم البشارة فهذا ايضا ليس له حكم خاص في الشريعة، لانه دم نجس لا يبطل لا وضوءا ولا غير وضوء، بل ينجس الموضع فلا بد ان يطهر ذلك الموضع كما ذكرنا في بعض الطهارة تطهير الدم، لا يوجد له حكم خاص. واما دم الحيض فله احكام خاصة وهو محل كلامنا، وهذا هو المشكل في دم الحيض، وهو انه كيف يمكن تمييزه عن باقي الدماء الثلاثة. في دم النفاس المشكلة واضحة، لانه معلوم انه بعد ماذا؟ بعد وضع الحمل موضعه يشخص. الدم الذي يخرج بعد وضع الحمل الى ما دون العشرة فهو دم ماذا؟ دم النفاس. المثل محلول هناك. انما المشكل وكل الاشكال في دم الحيض اذا لم تستطع المرأة ان تشخصه انه دم حيض او دم استحاضة. طبعا اذا اشتكرم مع دم الخروج والجروح يعني شكت انه هذا او ذاك ستبني على انه دم الجروح، واذا شكت انه دم الحيض ام دم البكارة فله طريقة كيفية خاصة للتمييز في كيفية مذكورة في كتب الفقهاء. انما المشكل في تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة. وما هي شرائط هذا الدم؟ تارة نغير شرائط نفس الدم بأي صفات يكون الدم، وأخرى لا بد من بيان شرائط المرأة التي يخرج منها الدم. أما شرائط المرأة التي يخرج منها الدم فلا بد قد أكملت 9 سنوات هلالية قمرية. أما إذا لم تكمل فالدم الخارج منها ليس دم حيض. هذا من حيث البدء. وأما من حيث المنتهى لا بد أن تكون دون 50 إلى 50. أما إذا كانت أكثر من 50 سنة هلالية أيضا الدم الخارج منها ماذا؟ ليس دم حيضين. إذن هذه الفترة ما بين الانتهاء من 6 سنوات هلالية وما بين 50 سنة هلالية التي هي سن اليأس في الأعم الأغلب، هذه الفترة هي فترة ماذا؟ دم الحيض. هذا أولا. وثانيا ألا يقل خروج هذا الدم عن 3 أيام. فلو خرج يومان ونصف يومان وثلثاء اليوم إلا ساعة غير قاتل، لا بد أن تتم 3 أيام. ومرادنا من أيام 3 3 نهارات بينها ليلان، هو 3 ليالي. 3 نهارات بينها ماذا؟ ليلان. يعني إذا جاء دم الحيض في أول نهار السبت فنهار السبت وليلة الأحد ونهار الأحد وليلة الاثنين ونهار الاثنين إلى الغروب، هذه 3 أيام. إذا استمرت دمها فيكون دم حيضين، أما إذا لم يستمر وانقطع دون ذلك فهو ليس دم حيضين. وكذلك لا يتجاوز 10 أيام، فلو تجاوز فالزائد ماذا؟ ليس دم حيضين. على نفس الطريقة السابقة 10 أيام مرادنا 10 نهارات بينها ماذا؟ 9 ليالي. هذه هي الشرائط التي ذكرت للمرأة التي يخرج منها الدم. وذكرت هناك شرائط أو صفات لنفس الدم الخارج، وهو أن يكون لونه أسود أو قريب منه كالأحمر القاني، وأن يكون حارا لا باردا، وأن يكون خارجا بقوة بلسع، لا أنه فاتر متفاقم ونحو ذلك من فقط. فالموارد الاختلاط يأتي بيانه. قال وأما الحيض بحسب الاختلاط، وأما الحيض فهو ما، هذا تعريف للحيض، أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين هلالية. إذن يتبين من هذا الحكم الشرعي، أخرج جملة معتبرة وأرجع على البحث، يتبين من هذا الحكم الشرعي ان المرأة تتهيأ لان يخاطبها المولى الجليل قبل ان يتهيأ الرجل. فالمرأة اعقل ام الرجل؟ كذلك هذا الذي يقول الرجل كان ينبغي ان يكون مهيئا لان يخاطب من الرب الجليل سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه. المراه في عامها التاسع تتهيئ لذلك، يكمل عقله. ولكن الرجل يبقى بعد صبي الى عمر 15. ولهذا لابد ان نعيد النظر في هذه الروايات التي مضمونها ان النساء ناقصات العقول وناقصات الحظوظ ونحو ذلك. هذه الروايات لها معان اخرى، ليس هذا المعنى المبتذل الموجود في اذهان العامة ان المرأة هذا وضعها. لا، ليس المرأة هذا وضعها، وهذا اول شاهد ان المرأة تستحق ان تخاطب من الله سبحانه وتعالى بالتكاليف الشرعية اذا بلغت 19. ولكن الرجل لا يستحق ذلك. طب لا يستحق ذلك لماذا؟ انتم الان في الاعراف المتعاقدة عندنا، اذا وجدت ابن من واحد طفل من اطفالك هذا يحفل ورشيد افضل من الغير، وان كان عمره صغير، توكل اليه المهام الثقيلة او لا توكل اليه؟ فالآن الشارع يريد أن يوكل إلى المرأة هذه المهام المستقيمة. من الآن تكون مكلفة، مو فقط مكلفة، كل الأحكام الشرعية تكون هي مكلفة بها. ولكن بعد الرجل إلى بعد 4-5 سنوات إلى أن يستحق أن يحافظ من الرب الجليل بأنه: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. السيد الطاووس رحمة الله تعالى عليه عندما بلغ عقد وليمة سئل لماذا؟ قال: الآن أنا أصبحت مولدا للخطاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. قبل ذلك ما كنت مولدا لهذا الخطاب. إذا المرأة هي الأعقل تكون ومهيئة أكثر من الرجل يكون. فلهذا في الروايات التي وردت ان المرأة ناقصات العقول ناقصات الحظوظ، الامام سلام الله عليه بين الحيثية لماذا ناقصات العقول، لماذا ناقصات الحظوظ. مو اطلق هذه الجملة ان المرأة ناقصة العقل، لا، المرأة ناقصة الحظ. بين الامام قال: لانه في باب الارث هذا حكمها، في باب الارث في باب كذا هذا حكمها. إذا من الناحية التشريعية ناقصات الحظوظ، لأنها في واقعها ناقصات الحظوظ، لأنه وضعت على أكتاف الرجل مهام، تلك المهام غير موجودة ماذا؟ للمرأة، فأعطيت الامتيازات للرجل لم تعطها الامتيازات لمن؟ للمرأة. وإلا ماذا تقولون؟ التفتوا جيدا، ماذا تقولون أن النساء ناقصات العقول؟ خب الزخاء من النساء أم لا؟ لا، إذا يعني يمكن للمرأة أن تقول هذا اللي أقول أحسن. إذا المرأة يمكن أن تكون بمصاحب رجل، نحن نتصور أنه لا يمكن أن تكون. اسمحوا لي خلي أبين المطلب نفسه، وأنتوا أنا أعرف حقهم لأنه من حق، أعرف الحق من الرجال تحت لغانا، فلحق من تحت لغانا ما يخالف. ولكن أريد أن أبين هذا المطلب، أن المرأة بذاتها ليست أقل من الرجل عقلا، بذاتها هو الشكل، وإلا لو كانت كما استطاعت الزهرات من أبو الله عليه أن تكون بمصاف أمير المؤمنين، مع أنها كانت. فلهذا انتم عندما تقرؤون في حديث الكساء، الرسول صلى الله عليه واله وسلم في حديث الكساء عندما جبرائيل يسال الله سبحانه وتعالى: ومن هم تحت الكساء؟ يقول: هم فاطمه وابوها. لا يقول رسول الله بنتها، يبدا بالزهراء سلام الله عليها، يقول: هم فاطلة وأبوها وبعلها وبنوها مو رسول الله وطهره وولداه وزوجته لا مو هالشكل. لهذا ذلك الحكيم الأصفهاني المحقق الأصفهاني يقول يقطب الرحى في قوسي النزول وفي قوسي الصعود والنزول. الزهراء سلام الله عليه لأنه العالم يصورونه بقوسين، قوس النزول وقوس الصعود. يقول الزهراء في هذا القوس في هذين القوسين الذي هو الدائرة يقطب الرحى في هذه الدائرة. المرأة تستطيع ان تصل الى هذا المقام. اذا ان ارادت ان تصل فرعة تقصير لك. مو انها مو قابلة لان تصل. انا فقط اتمنى هاي اللقطة. مو ان المرأة اكو فيها قصور ذاتي على الرجل. لا المرأة لا يوجد فيها اي قصور ذاتي. هالسنية بتقصير منها لا تصل. لا تبحث. ان شاء الله هذا يقول الى الابحاث الفلسفية هناك ان شاء الله نبين بانه الخصائص الموجودة في الرجل والمرأة من الناحية النفسية لا فرق. نعم من الناحية التشريعية لقضايا تنفيذية اكو فرق بينهم. قال تراه المرأة بعد اكمالها 9 سنين الهلالية. وقبل اكمال 60 سنة. هذه المسألة المسائل الخلافية. وهي ان سن اليأس هل ينتهي بالـ50 مطلق سن البلوغ وسن الحيض هل ينتهي بالـ50 مطلقا او ان هناك فرق بين النساء. بعض الروايات لعلها فيها إشارة إلى أن المرأة إذا كانت قرشية فسن يأسها أو عادتها تمتد إلى 60 سنة، وإذا لم تكن قرشية فعادتها تنتهي إلى 50 سنة. بعض الفقهاء عمل بهذا التفصيل وبعضهم لم يعمل بهذا التفصيل. فهنا الماتن يشير إلى ذلك التفصيل وهو أنه المرأة إذا كانت قرشية سيبدأ سن يأسها وتنقطع عادتها إلى ماذا؟ إلى 50 إلى 60. يعني يمكن أن تمتد ولو لا بد أن تمتد ليس الخط ولو لا بد أن تمتد عادتها إلى 60 لعله في 50 أيضا تنقطع لعله في 55 تنقطع. مراد أنه يمكن أن تمتد ماذا؟ العادة إلى 60. أما إذا لم تكن المرأة قرشية فهنا عادتها تنتهي إلى سن 50. قال وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية. ما هو المراد من القرشية نسبة إلى قريش بعد؟ قال وهي أي المرأة القرشية هي المنتسبة بالأب في قتال قوي من يقول أنه حتى لو كانت منتسبة بالأم أيضا لا محذورة فيه أيضا لا هذا الحكم مثل خلافية. وهي المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة وهي أي القرشية أعم من الهاشمية لأنه ذاك ينتهي بهاشم ولكنه هذا ينتهي ماذا؟ فوق هاشم وهو النضر بن كنانة. فمن علم انتساؤها إلى قريش بالأب لزمها حكم القرشية. يعني عادتها يمكن أن تنتهي إلى 60 يتستمر إلى 60 عاما. وإلا إذا شكت المرأة أنها قرشية أم لا فماذا تجري؟ فما هو حكمها؟ هذه المرأة لا تعلم الآن عمرها 55 عام وقدر منها حيض خرج منها دم. هي لا تعلم إن كانت قرشية. الصفات موجودة استمر بها 3 أيام دون 10 أيام. صفات الدم أيضا كذلك كل الصفات متوفرة هذه. ولكن إن كانت قرشية فتجعل هذا ماذا؟ حيضا. وإن لم تكن قرشية فهو دم استحاضة لأن المفروض أن غير القرشية لا يستمر بهذا الحيض إلى أكثر من 50 عام. فماذا تفعل؟ هل الأصل أنها قرشية أم الأصل أنها ليست كذلك؟ هنا الشيخ الشارح يقول رحمة الله تعالى عليه فالأصل عدم كون المرأة منها أي من هذه القبيلة وهي قبيلة قريش ليست قرشية. ما هو المراد من الأصل هنا؟ التفتوا جيدا ما هو المراد من الأصل هنا؟ تارة يقال أن المراد من الأصل يعني الحاق الحاق بالأعم الأغلب، لأنه في الأعم الأغلب نساء العالم قرشيات أو غير قرشيات، غير قرشيات، إذا نلحق هذا المشكوك بالأعم الأغلب، مراد من الأصل يعني الأعم الأغلب. وتارة نقول أن المراد من الأصل معنى أدق من هذا المعنى، وهو أن الأدلة قالت أن المرأة يجب عليها إقامة الصلاة، قالت أم لا؟ عمومات عندما قالت يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا مو يختصر بالرجال وإنما يشمل الرجال والنساء معا. يشمل المرأة أيضا أم لا يشملها؟ نعم يشملها. يشمل المرأة في حال الحيض أو لا يشملها؟ نعم يشملها. كما كان يشمل الرجل في حال الجنابة، يشمله أو لا يشمله؟ نعم يجب عليه أن يغتسل، وماذا يفعل؟ هو يصلي. إذا لم يكن عندنا دليل على أن الحائض حال حيضها تترك الصلاة، نحن كلنا نقول بوجوب الصلاة عليها أو لا نقول بوجوب الصلاة عليها؟ نقول بوجوب الصلاة عليها. لولا المقيد والمخصص كنا نلتزم بتلك العمومات والإطلاقات. وخرج من هذه العمومات المرأة التي هي دون الخمسين في حال الحيض، ولا نعلم أن المرأة ما بعد الخمسين في حال الدم، هل خرج من تلك العمومات أو لم يخرج؟ تمسك ماذا بذلك الإطلاق؟ هذا من قبيل اكتبت جيدا، هذا من قبيل المولى يقول أكرم العلماء، اكرم العلماء هم 12 علماء عشر، إذا يجب إكرامهم لما لا يجب إكرامهم. ثم جاء وقال لي هذا العالم لا تكرمه، هذا العالم لا تكرمه. أنا شككت أنه فقط هذا العالم عندما أشار أو عندما أشار أشار إلى اثنين، لا أعلم أشار إلى واحد أو إلى اثنين. أقول الواحد القدر المتيقن هو خارج عن وجوب الإكرام، أما الثالث شو خارج أو خارج؟ أكرم العلماء ماذا يقول؟ يقول أكرمه للثلاثة لا أنه خارج. كذلك في المقام العموم يقول يجب إقامة الصلاة على الرجل وعلى المرأة في حال الجنابة في حال الحيض مطلقا. خرج من هذا العموم المرأة الحائض ما دون الخمسين، وأشك المرأة التي خرج منها الدم بموافقات الحيض ما بعد الخمسين هل خرجت أم لم تخرج؟ أتمسك ماذا؟ نفس العموم. فمراد من الأصل هنا يعني العمومات وإطلاقات الأدلة التي قالت يجب الصلاة قالت يجب الصوم ونحو ذلك. قال وإلا إذا شكت فالأصل عدم كونها منها أي فرشية أو لفظية كما في الضبط الصحيح أو لا ما أدري، أو نقطية منسوبة إلى النقطة بليه. أنا قلت راجعت الشسمة راجعت الضبط الموجود عندي وجدت بأنها بسكون الباء لعله اللي أنت تقوله صحيح. هنا طبعا ما فيها لا بها كسر الباء ولا بها سكون، لأن هذه الكسر للطاء مو للباء، هذه الكسر الموجودة للطاء نقطية. هسه إما نبطية الضبط الذي وجدته في اللمعة الدمشقية المطبوع على استقلالي وجدت أنه يظلمها بكلمة بسكون الباء لا بفتح الباء أو بكسر الباء. بني ما يخالف لكن كلام في الباء، الباء ساكنة لهم مقصورة. أنا مدى أقول أنتم من أين تقولون لا أماكو؟ أنا مدى أقول مولانا أنا بالنسبة إيه وما ما أدري دا أقول راجعت الكتب اللي موضوع لهذا المطلب شو أنه يضبطون الكلمة بسكون الباء مو بكسر الباء، بس الحل هو على خلاف القياس. ما أدري أنا ما راجعت المصادر أشوف أنه على القياس على غير قياسية الثانية. شفت الكتب اللي تغضر حتى هو ما تشكون والعلم الذي تقولونه صحيح، والأمر سهل هذا نبطية أو نبطية، نبطية أو نبطية منسوبة إلى النبط أو النذف أو النبط ما أدري بعد. وهم على ما ذكروه على ما ذكره الجوهري، من هم هذول النبطية أو النبط؟ قال قوم ينزلون البطائح بين العراقين. أتأكوا البطائح في مصر ما عاد يغيرهم مرادين الأول صراحهم يغول وغيرهم في مصر الآن أخوة الباط من المسيحيين ولكن هم هذول المراد طبعا مراد لأنه هذول النقط لهم مسلمين لأنه لهم أحكام المسلمين على نحو القوم ينزلون البطائح بين العراقين في ذاك الوقت البصرة والكوفة تسمى في العراقين والحكم في النبطية مشهور ولكن لا مأخذ له يقول الحكم انه تستثنى النبطية ولكن لا مأخذ له الا انه يوجد له مأخذ في كلمات الشيخ المفيد لعله مراد الشارح ان الشهيد الاول لم يصل الى المأخذ والا في كلمات الشيخ المفيد توجد رواية بهذا المضمون والحكم فيها مشهور ومستنده غير معلوم واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها اي في النبطية على نص اذا والاصل يحصل ماذا كون النبطية كغير النبطية يا شهر ينتهي الى ماذا عادت وعدلته الى الخمسين والاصل يحصل كونها كغيرها والا يكون كذلك يعني اذا لم تكن المرأة لا قرشية ولا نبطية فالحكم ماذا فالخمسون مطلقا في كل الطوائف قال وإلا يكن كذلك يعني لم تكن المرأة لا قرشية ولا نبطية فالخمسون سنة مطلقا هو غاية إمكان حيضها أما بعد ذلك بعد لا يوجد احتمال أن الدم الخارج منها هو دم حيضين قال إذا الشرط الأول في المرأة ماذا أن تكون ما بعد التسع سنوات الآلية وما دون الخمسين الشرط الثاني ماذا قال وأقله ثلاثة أيام متوالية فلا يكفي كونها في جملة عشرة أي تلك ثلاثة أيام فلا يكفي كونها في جملة عشرة على الأصح في المسألة يعني الآن في هذا اليوم خرج منها دم ثم انقطع ثلاثة أيام ثم يوم آخر جم ثم انقطع ثلاثة أيام ثم يوم آخر صار ثلاثة أيام في مجموع العشرة هذا كافي يقول لا لابد أن تكون ثلاثة أيام متوالية ثلاث نهارات بينهما بينها ليلان قال فلا يكفي كونها في جملة عشرة على الأصح في قبال قول يقول لا يكفي أن تكون ثلاثة في جملة عشرة ولكن غير معمول به وأكثره عشرة أيام فما زاد عن العشرة ليس بحيض إجماعا صفات الدم هي قال وهو دم أسود أو أسود أو أحمر حار له دفع عند الخروج وله لذعة وحرقة عند الخروج وقوة عند خروجه غالبا إذن دائما دم الحيض لا يكون بهذه المواصفات بعض الأحيان يكون بمواصفات أخرى ولكن الشارع يحكم بأنه حيض أيضا أقيد غالبا حتى لو يقول لا تتصور أنه دائما لا بد أن يكون بهذه الصفات فإذا لم يكن بهذه الصفات فليس ماذا بدم حيض لا إذا كان بهذه الصفات وتوفرت الشرائط الأخرى من ثلاثة ودون العشرة وفوق التسعة ودون الخمسين والشرائط الأخرى التي ذكرت فهو دم حيض قطعا أما في بعض الأحيان قد تتوفر الشرائط الأخرى يعني الزمان ما بين التسعة وخمسين وأنه ثلاثة أيام وأنه ما دون العشرة وكل الشرائط الأخرى توفرت بعض هذه الصفات في الدم غير موجودة يحكم الشارع بأنه دم أو لا يحكم نقول نعم يحكم الشارع بأنه دم حيضين وإن التفت بعض هذه الصفات في الدم كما ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله بعد ذلك وهذه ما تسمى عندهم بقاعدة الإمكان قاعدة من القواعد الفقهية في كلمات الفقهاء تسمى بقاعدة الإمكان وهي كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض شرعا شنو كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض شرعا لأنه نحن نشترط في دم الحيض ماذا فوق التسعة ودون الخمسين افترضوا أن الدم كان كذلك ثلاثة استمر ودون العشرة افترضوا أنه كان كذلك لقاء سابق عليه طهر سابق عليه استمر عشرة أيام وأيضا كان كذلك واشتبهت المرأة أنه لا تعلم أنه دم حيض أم دم استحاضة، وليس لها اتفق جيدا، وليس لها عادة عددية وقتية منتظمة، ولا عادة عددية منتظمة، ولا عادة وقتية منتظمة، بل كانت مضطربة، نحكم بأنه دم أو لا دم حيض أو لا نحكم، الشارع يحكم ما يحكم بأنه دم حيض، حتى لو كانت بعض الصفات غير موجودة. إذا قاعدة الإمكان ما هو مضمونها؟ إذا توفرت كل الشرائط ولكن بعض صفات الدم كانت غير موجودة، هنا يمكن للشارع أن يقول ماذا؟ من المعقول شرعا أن نقول هذا دم حيض، ولا بد أن يترتب عليه آثار دم الحيض من الأحكام التي سيأتي بيانها بعد ذلك. فلهذا يقول قيد المصنف، الشارح يقول المصنف قيد هذه الصفات بالغالب ليندرج في دم الحيض ما أمكن كونه حيضا، وإن لم يكن بهذه المواصفات فإنه يحكم به بأنه حيض، وإن لم يكن كذلك يعني بهذه الصفات التي ذكرناها فيما سبق، كما نبه على ذلك أي قاعدة الإمكان، كما نبه عليه بقوله ومتى أمكن كونه أي الدم الخارج، ومتى أمكن كونه أي الدم حيضا بحسب حال المرأة، وحال المرأة ماذا؟ بأن تكون بالغة غير يائسة، هذا حال المرأة، وبحسب مدة الدم بأن لا ينقص عن 3 ولا يزيد عن 10، وبحسب دوامه في 3 كتوالي 3، وبحسب وصفه كالقوي مع التمييز الذي ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، أن المرأة إذا اشتبهت كيف تميز؟ إذا لم تكن كل الصفات موجودة، إذا كانت موجودة المسألة واضحة، أما إذا لم تكن لابد أن هناك عندنا طريقة للتمييز، طريقة التمييز إن شاء الله ستأتي في صفحة 103، وذات التمييز سيأتي بيانه، ومحله كالجانب إن اعتبرناه، هناك بحث بين الفقهاء بأن دم الحيض يخرج من الجانب الأيمن أو يخرج من الجانب الأيسر، أو لا اعتبار لا بالجانب الأيمن ولا بالجانب الأيسر. طبعا الفقهاء المعاصرين منهم الفتوى على انه لا اعتبار بالجانب، لانه قد يخرج من الايمن وقد يخرج من الايسر، ونحو ذلك من الامور. من قبيل ماذا؟ من قبيل ان الحيض يجتمع مع الحمل او لا يجتمع مع الحمل، بحث بين الفقهاء، روايات اخو انه يجتمع الحيض مع الحمل، وبعضهم تقول انه لا يجتمع. الامام صلوات الله عليه وسلم ابن رسول الله في حالة الحمل أين الدم؟ قال هو غذاء الطفل. في حالة الحمل أين الدم؟ قال هو غذاء له. حكم به، يعني حكم بكون هذا الدم الخارج ماذا؟ هو دم حيضين، وإن لم تكن بعض المواصفات موجودة، وإنما يعتبر يأتي. والحمد لله رب العالمين.